في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. حدثني إمام مسجد قبل أيام كان طلب كلمة في مسجدهم، وقلت والله إن شاء الله أتيه. قال تصدق يا شيخ معي 7 دكاترة من كلية الشريعة، والله ما عمر واحد منهم ألقى كلمة في المسجد. فقلت طيب أنا أسألك سؤال، أنت عمرك طلبت منهم ذلك؟ هذول 7 دكاترة في كلية الشريعة، طيب أنت عمرك جئت وسلمت على الشيخ قلت يا شيخ ودنا اليوم بعد صلاة العشاء تلقي علينا كلمة فضل عن فضل صيام عاشوراء، بكرة عاشوراء، أو تلقي علينا كلمة عن فضل الذكر، ولا عن أدب كذا، أو أحكام المسح الخفين، عمرك طلبت منهم هذا؟ قال ما يحتاج أطلب، المفروض هم يتحركون. طيب وإذا لم يتحركوهم معناها أنك أنت تلبث هكذا؟ فأسماء بنت يزيد مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحرص الناس على الخير، ومع ذلك جاءت هي وصارت مفتاحا للخير. يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، اجعل لنا يوما تعلمنا فيه. وجاءت وحضرت الدرس مع النساء، ولها أجر كل من حضر من النساء، أليس كذلك؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولذلك أنت لا تنتظر من طالب العلم أنه اللي يتحرك، هو اللي يبادر، أنت أيضا بادر، أنت اللي شغله، تعال واطلب منه ذلك. في الحديث أيضا من الفوائد جواز كلام المرأة مع الرجل في الكلام في الموضوع المباح، ولذلك المرأتان تكلم معهما موسى عليه السلام ومن دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسك حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ثم قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك يجزيك أجر ما سقيت لنا. فهذا يدل أيها الأفاضل على أن كلام المرأة مع الرجل في الكلام المباح هذا لا بأس به، ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كانت المرأة تتكلم مع الرجل كلاما جادا ليس فيه تغنج ولا تكسر ولا تنعم فلا بأس في ذلك، إذا كان الكلام مباحا وتتكلم لحاجة وبمقدار الحاجة أيضا ما تقلبها سواليف معه، إلا إذا كانت كبيرة في السن جدا ومن القواعد من النساء وممن ربما يعني لا 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 تشتهى مثل ما ذكر أهل العلم. يعني مثلا لو امرأة أجنبية عنك مثلا، ومثلا هي مثلا زوجة عمك وهي كبيرة جدا، أو هي جدة فلان من أصحابك، وجئت مثلا وجاءت بحجابها وقالت كيف الحال يا ابني عساك بخير، وكيف حال الوالدة، وتحدثت معها كيف حالك يا خالها، كيف صحتك عساك، وتكلمت معها بكلام ربما غير مهم جدا لكنها كبيرة في السن ويعني من القواعد من النساء، لا بأس في ذلك. فالمسألة مبنية على وجود الفتنة يعني أو رغبة القلب وميلان القلب ونحو هذا. يقول أبو سعيد فكان فيما قال لهن، كان فيما قال لهن، النبي عليه الصلاة والسلام جاء وألقى الدرس على النساء، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم بين يديها 3 من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار، حجاب يعني مانعا من دخول النار. فقالت امرأة يا رسول الله 2، قال فأعادتها 2، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابها، فقالت يا رسول الله 2، ما رد عليها، قالت 2، فقال 2 و2 و2، يعني إذا مات لها ولدان أو ولد وبنت أو ابنتان فيكون إذا صبرت المرأة وصبر الأب يكون لهم حجاب من النار. وفي رواية أيضا صحيحة قيل وواحد، قال وواحد. هذا أيضا فيه حديث أبي هريرة 87 قال 3 لم يبلغوا الحنث، يعني أنهم إذا ماتوا صغارا فهو يشفع إذا مات صغيرا، أما إذا مات كبيرا فهو تحت يعني تحت أمر الله تعالى يوم القيامة في أن يشفع أو ما يشفع، أما إذا مات وهو صغير فإنه جزما إذا احتسبه الأب أو الأم فإنه يشفع. ولا شك أن فقد الأولاد يعني من أكبر المصائب، والأم يشتد ألمها أكثر من الأب في أكثر الأحيان، ليس في كل الأحيان، في أكثرها. أنا بعض الآباء يكون عاطفيا فيموت ابنه مثلا، فتجد أن بكاءه وموجدته وحزنه وهمه وكربته أكثر من كربة الأم. هذا أحيانا، لكن في الغالب أن كربة الأم التي حملت وولدت وأرضعت واهتمت هي أكثر من كربة الأب. وأيضا الأب قد يكون عنده أولاد آخرون، يكون مثلا عنده زوجتان أو أكثر، وعنده أولاد من هالمرأة وأولاد من هالمرأة، فهو في هذا البيت تارة وفي هذا البيت تارة، فتعلقه بهؤلاء الأولاد وتعلقه بأولئك الأولاد كلها على النصف. أما الأم فما عندها إلا الولد هذا، ليس عندها عدة أزواج، فكل زوج له أولاد تذهب إليهم، ما عندها إلا الزوج وهالأولاد، وبالتالي تعلقها هي بأولادها أكثر من الأحاديث التي جاءت في موت الأولاد. كثيرة من أحاديث رواه الحاكم والبزار عن بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضا، ولفظه ما من امرئ ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة. قال عمر يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. وأيضا في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. قيل لعلي بن الحسن ابن علي بن أبي طالب المشهور بزين العابدين، قيل له: ما تقول في موت الأب، موت الوالد؟ قال: ملك حادث، يعني إذا مات الوالد وإن بكى عليه ولده يوم ويومان وشهر وشهران إلا أنه يستفيد ملكا، فهو يرث بيته ويرث سيارته، يناله من المال يعني، حتى لو ناله شيء يسير، لكن على الأقل يقولون: تفضل هذا ورثك من أبيك. قال: ملك حادث. قيل: فما تقول في موت الزوج؟ قال: عرس جديد. قيل: فما يعني؟ يقصد أن المرأة أو الرجل إذا مات الزوج أو الزوجة سيبكي فترة ويحزن، لكن بعدين بيتزوج. قال: عرس جديد. قيل: فما تقول في موت الأخ؟ قال: كسر الجناح. قيل: فما تقول في موت الولد؟ قال: فتنهد، قال: آه، هذا جرح في الفؤاد لا يندمل أبدا، يعني جرح في الفؤاد يبقى أثره في القلب. ولذلك في الحديث أن الملائكة إذا قبضت الغلام أو الولد قال الله لملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ تقول الملائكة: نعم. فتقول الملائكة، فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول: فماذا فعل عبدي؟ تقول الملائكة: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، سواء كان حالا مفرحا أو حالا محزنا، الحمد لله كل الأحوال أنا أحمدك يا ربي، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا يدل أيها الأفاضل على الفضل. والحديث بالمناسبة هنا عام، سواء صبرت المرأة أو جزعت لموت الولد، يعني لو أن المرأة جزعت وبكت بكاء كثيرا ثم بعد ذلك احتسبت، بعد أسبوع أسبوعين احتسبت، يبقى هذا الثواب لها أنه يكون لها حجابا من النار من فضل الله. السقط هل يدخل في الفضل أم لا؟ يعني لو أن امرأة أسقطت مثلا وهي في أوائل الأشهر قبل أن تنفخ فيه الروح، هذا بالإجماع لا يدخل. إذا كان المرأة في الشهر الثالث مثلا أو الرابع ولم تنفخ الروح فأسقطت، فهي بالحقيقة ما أسقطت جنينا، أسقطت ما لم تنفخ فيه الروح. لكن لو كان قد نفخت فيه الروح فأسقطت وهي في الشهر السادس مثلا من حملها أو في الشهر السابع من حملها، فهل يدخل في الفضل أم لا يدخل في الفضل؟ بعض أهل العلم يقول إنه يدخل في الفضل، أورد أبو الدنيا أحاديث في له كتاب في فقد الولد، روى أحاديث وإن كان لم يصح منها شيء يعني، لكن لو ذكرها الإنسان تصبيرا للناس بصيغة التضعيف لا بأس في ذلك. لكن لم يثبت نص في السقط أنه إذا أسقطت أنه أيضا يشفع، إنما الشفاعة تكون في من ولد حيا، يعني في من وجد ريح الحياة ثم مات بعد ذلك. الحديث 88 عن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، طبعا بالمناسبة يقال زوج ويقال زوجة، وزوج المرأة هو بعلها كما قال الله اسكن أنت وزوجك الجنة، قاله لآدم، ما قال اسكن أنت وزوجتك، اسكن أنت وزوجك. فيقال عن الزوجة يقال هذه زوجي ويقال هذه زوجتي. كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وعائشة بالمناسبة كانت يعني طالبة علم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعها ولا يتبرم بكثرة سؤالها، بل ما كان يتبرم أيضا بكثرة سؤال أصحابه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، اليوم القيامة بيحاسب تراه جزما سيعذب. عائشة سمعت الحديث وتذكرت قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. طيب ما هو سيحاسب، وأنت يا رسول الله تقول كل واحد بيحاسب بيعذب، طيب ما هذا ذكر الله أنه بيحاسب وقال ينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب مسرورا وهو عذب. فصار عندها إشكال في الجمع بين الحديث كل من يحاسب سيعذب وبين الآية اللي فيها أنه يحاسب وبعدين ينقلب إلى أهله مسرورا، مسرورا وهو عذب. فلم تسكت عائشة، إنما أوردت هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت يا رسول الله جعلني فداءك، أوليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. حسابا يسيرا يعني حسابا سهلا لينا، يجازى بالحسنات حسنات وبالسيئات غفران. به تقول كيف طيب ينقلب مسرورا وهو عذب؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض يعني أنت تقول عرضت عليه أمر كذا وكذا أظهرته وأبرزته له. ويقولون وحقيقة العرض إدراك الشيء بالحواس ليعلم غايته وحاله، يعني العرض أن يقال له نمت عن الصلاة، ما يقال له ليش نمت عن، يقال بس ترى يعني نحن نعلم مسجل عليك نمت عن الصلاة وتكلمت بكذا وكذا وأنت صائم فقدحت في صومك، وطلبت منك أمك كذا ولم تفعل، واستدنت من فلان مالا وتأخرت في أدائه إليه، وتعرض عليه تبرز وتعرض عليه أعماله حتى إذا رأى أنه هلك يقول الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم كما جاء في الحديث الآخر. هنا قال إنما ذلك العرض، يعرضون يعرضون، يحاسب حسابا يسيرا، ما هو بحساب شديد، حساب يسير، يقال ترى فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. من نوقش الحساب، المناقشة هي الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيئا، كما تقول نقشت الشوكة من الجلد، نقشت الشوكة من الجلد، ما تقول أخرجت، لا، تأتي مثلا بإبرة ثم تبدأ تجرح الجلد وتوسع المنطقة اللي حولها ففيها آلام، ثم تأتي بالملقاط أو غيره تبدأ تخرجها، أن تدقق على الشوكة حتى تخرجها من مكانها. فالمناقشة فيها عتاب ولوم وحساب وتدقيق، لماذا لم تعد إليه ماله؟ قال يا ربي نسيت. لماذا تنسى حقوق الناس عندك؟ نسيت لأني كثير، إيش المشاغل اللي تشغلك عن حقوق الناس؟ يناقش. قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب يهلك. سبب الهلاك أن نقاش الحساب فيه عرض الذنوب وفيه نوع من التوبيخ، فيه نوع من التوبيخ له، وبالتالي يشتد عليه ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من حوسب عذب، يكفي حتى لو ما عذب في النار، مجرد المناقشة الكثيرة فيها نوع من العذاب النفسي عليه. يقول الحسن البصري رحمه الله قال إني لأفعل المعصية ثم أتوب منها فيقع في قلبي أن الله غفرها لي فأستحي من سؤالي عنها يوم القيامة. يقول حتى لو غفرت لي وضمنت أني لن أعذب بسببها أنا خجلان منك يا ربي أن يقال لي يوم القيامة نمت عن صلاة، نعرف ندري أنك نمت عن الصلاة، نعلم ذلك وغفرناها لك. يقول ما يقع لي من يعني إحراج وذل لأني فعلت المعصية، يقول هذا يكفي به عذابا. هذا على عجل ما يتعلق بهذا الحديث. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.